بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، ذكرنا بالأمس الطريقة الأولى التي من خلالها نستطيع أن نبحث حديث لحديث، نعرف صحابي هذا الحديث أو بواسطة الطرف أو الراوي الأعلى لهذا الحديث. والراوي الأعلى قد يكون صحابي، قد يكون الحديث مرسلا فيكون الراوي الأعلى تابعي. فبمعرفة الراوي الأعلى نستطيع إخراج حديث من هذه الأحاديث بواسطة الدخول إلى كتب الأطراف. وذكرنا أن كتب الأطراف ترتب على الصحابة هجائيا، على أسماء الصحابة هجائيا، ثم يأتي في كل صحابي الرواه عنه من التابعين هجائيا، ثم بعض طبقات المكثرين من التابعين يرتبون أيضا الرواه عنهم الذين هم أتباع التابعين هجائيا وهكذا. وعرفنا بالأمس تحفة الأشراف وأنها مختصة بكتب الستة وبعض مؤلفات أصحابها، وهو تأليف الإمام المزي رحمه الله، وأيضا المكمل له الكتاب الآخر الذي هو إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة للحافظ بن حجر، وأيضا اشتمل على 11 كتابا، منها كتاب ابن خزيمة ومسند إسحاق بن راهوي، وكلاهما يعد واحد لأن هذا ناقص وذاك ناقص، فسميت بأطراف العشرة مع أنها 11 مصنفا لأجل هذا النقص في كلا الكتابين. وعرفنا طريقة الإخراج أنها نفس طريقة تحفة الأشراف. ثم عرفنا كتابا ثالثا وهو جامع المسانيد لابن كثير، وهو كتاب ملحق بالأطراف، وذكرنا أن صاحبه يجعل مسند أحمد أصلا ثم يذكر ما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن طريق تحفة الأشراف، ثم يذكر ما زاد عليهم من طبراني ثم أبو يعلى ثم البزار. وهناك كتب أخرى ربما يلجأ إليها في بعض الأحيان لبعض الكتب الخاصة ما زالت أيضا ملحقة بالأطراف، وهو أو من هذه الكتب الخاص بمسند الإمام أحمد، وفيه فوائد لا يستغنى عنها، كتاب اسمه أطراف مسند الإمام أحمد، واسمه إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي. هذا الكتاب يعتبر يعني عندنا مسند أحمد مقسم على تقريبا 17 مسندا، مسند الأنصار، مسند العشرة إلى آخره، فهو يذكر الحديث في مواضعه من أحمد، من مسند أحمد، لأن الحديث ربما يتكرر في مسند أحمد على 8 أوجه، على 6 أوجه، على 4 أوجه، فهذا يذكر جميع الروايات التي لهذا الحديث في مسند أحمد، ثم يعقبها الحافظ بن حجر بتخريج زائد من عنده، يعني يأتي بتخريج لهذه الأحاديث في غالب الأحيان أو في أكثر الأحيان يذكر تخريجا. فمثلا في مسند مثلا مسند الذين هم من المقلين مسند أحمر بن جزء السدوسي يقول حديثه، يعني أين موضع حديثه في مسند أحمد؟ في سادس الكوفيين وثاني البصريين، وهذا يعني مسند يسمى مسند الكوفيين، وهناك مسند يسمى مسند البصريين، وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسند أحمد تفصيلا إن شاء الله، يعني نذكر ما محتواه وكيف نبحث فيه. فيذكر مثلا حديث إنا كنا لن نأوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد، ثم يقول الجزء الرابع 342 والجزء الخامس 30 إلى 31 عن فلان وفلان وفلان، عن عبد الرحمن ووكيع وعفان ثلاثتهم، عن عباد بن راشد، عن الحسن بهذا الإسناد، ويكون ذكر فوق أحمر بن جزء الراوي عنه الأرقم بن طيب أحمر بن جزء لا غير، والراوي عنه واضح هنا لأنه ما له إلا حديث واحد. وأما في المكثرين فربما يزيد بعض الأمور المفيدة للباحث، وهذا هذه الطبعة فيها عزو إلى التحفة، يعني يذكر تحفة الأشراف هنا في تحت، يعني تستطيع أن ترجع الحديث من مسند أحمد وتنظر هل أخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، فترى هنا رمز التحفة بالجزء والصفحة، فترجع إلى تحفة الأشراف فتخرج الحديث من الكتب الستة. انظروا هنا في آخر كل حديث أتى به المحقق تحفة الأشراف، جزء وصفحة، وترجع إلى تحت الأشراف وتخرج الحديث وصورتها، ثم ترجع. هذا الكتاب يعني مفيد لجمع مرويات الحديث الواحد في مسند أحمد، هذا هو موضعه، مسند أو أطراف مسند الإمام أحمد. أيضا من الكتب المهمة التي تفيد الباحث جدا ويغفل عنها كثير من الباحثين، كتاب مؤلف يسمى المسند الجامع، المسند الجامع، وهو جامع في ترتيبه بين عدة طرق، فهو يعتبر في بعض ترتيبه على عن طريق الأطراف، وفي داخله مرتب على الأبواب الفقهية، يعني من أسهل ما يكون ترتيبه، من أسهل ما يكون ومن أجمع ما يكون، وهو كتاب كبير من حيث احتوائه على عدد كبير من الكتب، فاحتوى أحاديث الكتب الستة ومؤلفات أصحابها، يعني تحفة الأشراف، ثم موطأ مالك ومسند الحميدي وأحمد بن حنبل وعبد بن حميد وسنن الدارمي وصحيح البخاري، يعني غالبه مشترك بين تحفة الأشراف ومتحف المعارة، وفاته بعض الأمور، لكن طريقة الترتيب التي ذكروها جيدة جدا مفيدة في البناء عليها. فمثلا هم رتبوا الصحابة على الحروف، على الهجاء، رتبوا الصحابة على الهجاء، ثم في داخل الصحابي رتبوا أحاديث كل صحابي على الأبواب الفقهية، رتبوا أحاديث كل صحابي على الأبواب الفقهية. مثلا الحديث عندك حديث أنس، وحديث أنس في الزكاة، تنظر في مسند أنس بن مالك فترى مسند أنس بن مالك، فترى الصلاة الاستفتاح فوق، الصلاة الجلوس، الصلاة الجماعة، وتمشي تمشي تمشي مباشرة هناك من فوق، الصلاة القنوت، الصلاة السفر، الاستسقاء، وتمشي النوافل إلى أن تصل إلى الجنائز، ثم بعدها تصل إلى الزكاة، فترى الزكاة أمامك، تعرف من الراوي عن أنس، مثلا الراوي عن أنس ثابت أو قتادة أو نحو ذلك، فيقول لك هنا يعني عن ثابت عن قتادة عن 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 التابعين، يعني مرتبون هنا على الراوي، تجد حميد قبل قتادة، وثابت أيضا كذلك حرف الثاء، عن حميد عن قتادة عن كذا عن كذا، كل الرواح عن أنس مرتبون على هذا الفعل أو على هذا الباب، ثم ترى الحديث الذي تريده بعد ذلك خلال يعني صفحات كثيرة قليلة أو كثيرة ترى البغية، يعني يحتاج الأمر إلى ممارسة، يعني لكي يكون سريع في أخذ الفائدة أو بطيء يحتاج إلى ممارسة ونظر في الكتب أكثر، لكن هذه طريقة إخراج الحديث من هذا الكتاب، وهو كتاب جميل جدا، فيذكر الحديث ويخرج لك الحديث تخريجا جيدا، يعني جمع الطرق وذكر المخارج ونحو ذلك. فمثلا في حديث يقول أخرجه أحمد وأبو داود، ثم يقول وقال حدثنا كذا، كلاهما أحمد والأنباري قال حدثنا كذا، إلى أن يصل إلى المخرج الذي موجود عنده عن قتادة. هذا المسند الجامع مهم جدا، مهم جدا في أخذ بعض فوائده، وأيضا يعني ربما يجمع أحاديث الصحابي في باب واحد، هذه فائدته، أنه ربما يذكر لك مثلا يعني كتب الأطراف يذكر حديث ثابت عن أنس في موضع، حديث قتادة عن أنس في موضع بعيد، أما هذا تجد أحاديث أنس في باب واحد على موضوع واحد، وأحاديث قتادة وثابت متجاورة، ربما تجد الحديث من طريقين، يعني عن أنس عن ثابت وقتادة وهو في موضع الصلاة، ففائدته من حيث الشواب المتابعات أنفع وأكثر، لأنه يعني يقرب المسافة بين الشواهد والمتابعات للحديث الواحد، وربما جمع طرق كثيرة للحديث الواحد، ربما يتعب الشخص في جمعها، يسرد طرق كثيرة للحديث واحد يتعب الشخص في جمع مثل هذه الأحاديث. هذا أيضا من الدرس الماضي، ما زال يعني شيء مهم تابع للدرس الماضي. هناك بعض الكتب المفردة الصغيرة ما نعرج عليها لأنه لا يرجع إليها كثيرا، حتى بعض هذه الكتب ربما بعض الباحثين يدخل كما ذكرنا لكم بالأمس ما يرجع إليها دائما، لكن تحتاجها في بعض المضايق، يعني ربما الحديث ما تستطيع إلا أن تخرجه وترجع إلى تحت الأشراف تتأكد من السند، ترجع إلى إتحاف المهارة، وإلا الآن مع تيسر الفهارس في كل كتاب تأخذ الكتاب وتنظر الفهارس على أول طرف من الحديث أو نحو ذلك فتخرج الحديث مباشرة، لكن هناك أشياء تضطر إلى الرجوع إلى هذه الكتب، تأكد من السند أو نحو ذلك من الأمور المهمة. انتهينا بحمد الله من تخريج من طريق السند بواسطة الراوي الأعلى. هناك طرق أخرى يعني ليست سهلة عن طريق السند كذلك تستطيع أن تخرج، لكن ليست يعني مخدومة الخدمة الكاملة، فيها أجزاء وتفاريق قليلة لا تسعف الباحث بشيء من الفوائد. أهم شيء هذه التي ذكرنا لكم هي أهم شيء. المسلك الثاني التخريج من طريق المتن، وإن شاء الله في النهاية نذكر أنه لا يخرج الشخص من طريق واحد، يخرج من طريق المتن ثم من طريق الإسناد بجميع ثم من طريق موضوع الحديث، فيجمع الحديث الواحد بجميع الطرق لا يكتفي بطريقة دون أخرى. التخريج من خلال المتن وذلك عن طريقين، إما عن طريق لفظة واحدة من ألفاظ الحديث وخاصة اللفظة الغريبة فيه، وهذا لا يعلم كتاب يخدم هذا الموضوع كتاب متكامل أو فيه بعض الكتب الكثيرة إلا المعجم من فارس الألفاظ الحديث النبوي، وهو لمجموعة من المستشرقين مع بعض من ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية وهو محمد فؤاد عبد الباقي، وكان قد سبقهم إلى نحو هذا الصنيع أحد العلماء المصريين من القرن الرابع عشر اسمه مصطفى الفيومي، ألف كتابا في هذا، فرأوا الطريقة التي ذكرها وأعجبتهم فأخذوا الكتب التسعة التي هي كتب الستة ومطأ مالك ومسند أحمد وكتاب الدارمي سنن الدارمي، هذه التسعة أخذوها وجعلوها في تأليف باللغة الفرنسية الظاهر لغة المستشرقين، وترجمه إلى العربية محمد فؤاد عبد الباقي. بغض النظر عن أهداف هؤلاء المستشرقين فإنهم قدموا من حيث الخدمة خدمة جيدة لهذا الكتاب، مع أن الكتاب لا يخلو من مشاكل ولا يخلو من عيوب، وهناك بعض من انتقده في بعض المجلات وفي بعض الكتب العلمية ذكروا بعض الانتقاد على هذا الكتاب، إلا أنه لا يمنع الاستفادة منه في بعض المواضع، خاصة أنه ربما يأتي على الشخص استغلال تام ربما في بعض الأحيان ما يعرف من الحديث إلا لفظة واحدة، ما يتذكر إلا أن في الحديث لفظة غريبة وعجيبة، هذه اللفظة الغريبة والعجيبة بواسطتها تستطيع تخرج الحديث من هذا الكتاب. تنظر لأغرب لفظة في الحديث، أغرب لفظة في الحديث، فترجع هذه اللفظة إلى الفعل، إلى أصلها الفعل الماضي، ثم تنظر في هذا الكتاب وهو مرتب على الأفعال الماضية في الخارج كرم إلى نكلة، يعني يأتي به على الحروف على الترتيب الصرفي، على الترتيب الصرفي فيبدأ بالألف ومحتواه مثلا ألف إلى مثلا إلى التاء، فيقول ألف يعني مثلا هنا من الكاف إلى النون، فكرم يعني من الكاف والراء والميم من بداية كرم، فمثلا الحرف الذي قبل الراء ما تجده هنا كاف راء، يعني كاف دال ما ليس موجود في هذا المجلد، كاف دال موجود في المجلد الذي قبله، يعني على هذا الترتيب. هذه كرمة يعني أول شيء فيها الفعل الماضي كرمة، ثم كاف بعدها الزاء إذا كان هناك كلمة بهذا الكلمة أو بعدها الحرف الذي بعده، هكذا ينتقل إلى كلمات كثيرة لكن لا يذكر إلا الكلمات المعروفة العربية، مثلا يذكر هنا كرمة كرهة كسب كظم كشف إلى آخره، فحتى ينتهي من حرف الكاف ينتقل إلى ما بعده من الحروف حرف اللام، فيبدأ باللام ألف لام باء لام تاء إلى آخره الحروف أو الكلمات أو الأفعال التي يصح أن تكون أفعال صحيحة. ثم يذكر أنت الآن مثلا عندك الحديث فيه لفظة، يعني مثلا فيه لفظة لحد، اللحد ما تفهم منها إلا أنه هكذا كأنه في الجنائز، وفيه كلمة اللحد، اللحد ترجعه إلى الفعل إلى مشتقاته، فمشتقه الفعل الماضي لحد، اللحد من لحد، فترجع إلى باب اللام والحاء والدال تجده في هذا المجلد في باب كرمة إلى نكلة، لأن اللام لحد داخل في هذا الباب بين كرمة وبين نكلة، فتجد كلمة لحدة وتجد فيها بعض أحاديث، فيذكر مثلا فحفر له ولحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، كان أبو طلحة يحفر يلحد الأنصار لأهل المدينة وهو يلحد له، يلحد رجلا من قريش بمكة فوجدنا القبر فانتهينا إلى القبر ولما يلحد يلحد بعد، هذه الأحاديث المذكورة. فتجد الحديث الذي تريده في هذا الباب، ربما مثلا الحديث الذي تريده فحفر له ولحد، فترى هنا معزو إلى حم الأول 292 ومعناه أحمد مسند أحمد. بالنسبة للكتب يأتي بها في كل صفحة في الحاشية، وهذا جيد يعني ما ترجع إلى مقدمة ولا شيء، يذكر رموز الكتب تحت، دال يعني أبو داود، دي يعني الدارمي، طاء يعني الموطأ، ميم يعني مسلم، نون يعني النسائي، تاء الترمذي، جه ابن ماجه، حم أحمد، خاء يعني البخاري. فيخرج لك هذه الأحاديث. هذه الفائدة منها جمع بعض موضوعات في مسائل، يعني ربما تريد تبحث بعض أحاديث الصبر أو مشتوك من صبر تبحث في مادة صبر وهكذا، فتستفيد منها هذه الناحية. لكن ترجع الأصول فتخرج الأحاديث ثم تحكم عليها، ما هو الضعيف منها، ما هو الصحيح، فتأخذ الصحيح. وهي طريقة طويلة متعبة لكنها مفيدة، لكنها مفيدة. هذا كتاب المعجم المفهرس، مع أن أيضا الآخذين منه قليل، لأنه كما ذكرنا لكم لا يحوي إلا 9 كتب، وكتب السنة كثيرة جدا، فمثل هذا الكتاب يعني يغطي بعض شيء، يغطي بعض شيء من البحث، وخاصة إذا كنت لا تذكر شيء من الحديث إلا لفظة غامضة أو غريبة وقليلة الاستعمال. هناك بعض الكتب المؤلفة في هذا، يعني ألفوا كتاب أو بعض المحققين مشى على ما مشى عليه هؤلاء في كتاب سماه المعجم المفهرس في الألفاظ سنن الدارقطني، هذا الموجود في هذا. وهذه الطريقة لو تخدم بها جميع الكتب يكون جيد، لكنها تحتاج إلى يعني جهد كبير، تحتاج إلى جهد كبير، لأن الحديث الواحد كم تخرج منه ألفاظ غريبة، يعني ربما ألفاظ كثيرة في الحديث تستطيع ترجعها فيتكرر الحديث في الكتاب كثيرا. المسألة الثانية أو النوع الثاني من التخريج عن طريق متن الحديث، التخريج عن طريق أول لفظة من الحديث أو طرف الحديث الأول. أول لفظة يعني هي أول لفظة فعلا في الحديث، طرف الحديث يعني معناه جزء من الحديث وقد يكون من الوسط كما ذكرنا لكم في الأطراف. هذا مرتب فيه بعض الكتب، وأشهر هذه الكتب وأكبر هذه الكتب الجامع الكبير أو جمع الجوامع للسيوطي الذي تكلمنا عنه بالأمس، وهو من المجلد الأول إلى 14 تقريبا، مرتب على الأقوال. الجزء الأول قلنا قسم الأقوال، والقسم الذي من بعد 14 إلى الأخير قسم الأفعال، مرتبة على الأطراف على اسم الصحابي هنا، ومرتبة في البداية الأقوال على الحروف. فتجد مثلا الحديث بحرف الألف في المجلد الأول، ربما في المجلد الثاني التكملة، ثم الباء ثم التاء ثم إلى آخره، تجد مباشرة: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك، إذا دخلت المسجد فصلي ركعتين، إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، إذا دخلتم، إذا دخلتم، حتى ينتهي من هذا إذا، كلها إذا، ثم أربع من سنن، أربع إلى آخره، ويمشي على الحروف. وهذا ترتيب سهل وجيد، وهو من أكبر الكتب في هذا الباب، يعني حوى تقريبا ذكرنا بالأمس قلنا 100، لا هو تقريبا 80 كتاب، حوى 80 كتاب من كتب السنة. أراد أن يجمع السنة النبوية في هذا الكتاب السيوطي رحمه الله، لكن يعني أتى بجهد طيب في هذا الكتاب. وهناك من أكمل بعده في كتب أخرى، أكملوا تكملات خفيفة، منها جامع الأنور للمناوي رحمه الله، أيضا فيه زوائد على هذا الكتاب مع اختصار، ومعه فهرس في كل مجلد لإخراج الحديث بسهولة، يعني تنظر في الفهرس هنا تخرج الحديث الذي تريده، إذا نزل بكم، إذا نزل بكم، إذا نزل بأحدكم، تخرج الحديث بسهولة من هذا الكتاب. والكتاب الآخر الذي هو مرتب أيضا على ألفاظ على أوائل الأحاديث أو على أطراف الأحاديث، كتاب آخر اسمه موسوعة أطراف الحديث، موسوعة أطراف الحديث، عندك عدة طبعات هنا في المكتبة، طبعة كبيرة وطبعة صغيرة. وهناك ذيل عليه في 4 مجلدات تذيل عليه، يعني رجع إلى البداية، بداية الألف إلى الياء فجعله ذيل فاته. هذا أيضا مرتب على أوائل الأطراف، يعني ليس أول الحديث دائما، ربما يأتي بجزء من طرف الحديث من الوسط ويجعله في البداية. والكتاب جيد في مضمونه لا بأس، جيد إلا أنه مع كبره وجهد بشري واحد يحصل في بعض الخلل، ليس معناه أنك تعتمد عليها اعتماد كلي لا، لكنه من الأشياء التي تقرب لك البحث، تجمع أكبر قدر ممكن منه. وهذا الكتاب حوى أكثر من 200 كتاب، موسوعة كبيرة جدا، يعني خدمتها كبيرة جدا. ذكر في صفحة 16 قائمة بأسماء الكتب والمصنفات التي احتوتها موسوعة الأطراف، فتجد فيها كتب ربما جزء واحد، مثل الأذكار النووي، الأشربة للإمام أحمد، طبقات علماء، اكتفاء القول والعمل الخطيب، جزء صغير ربما بعضها، لكن كل ما رأى من أحاديث في بعض الكتب جعله في هذا الكتاب. وهو كتاب جيد كما ذكرنا لكم، سهولة البحث فيه يسيرة جدا سهلة. فيأتي بالأطراف على الحروف الهجائية، مثلا عندنا في هذا المجلد في مادة، انظر هنا يقول ارتفع هذا عن هذا، ارتفعوا عن بطن عرفة، ارتفعوا عن بطن عرفة والمزدلفة كلها. لاحظ الآن مهم شيء، بعضهم ربما يستعجل، الآن يقول ارتفعوا عن بطن عرفة، ثم بعده يقول ارتفعوا عن بطن عرفة والمزدلفة، ثم يقول ارتفعوا عن بطن محسر، ثم ارتفعوا عن بطن محسر ومنى. هذه 4 الآن، ربما تكون حديث واحد وجعلها 4 أطراف، فبعضهم يأخذ الطرف الأول وينتهي، ولا بد أن يرجع إلى الأطراف 4 وينظر فيها ومخارجها ومن أخرجها من أصحاب الكتب. فيأتي لك هنا برموز، مجمع، ضاء، خط، كنز، تمهيد، طب، بعضها تحفظ مثل طب طبراني، تمهيد ابن عبد البر، كنز العمال، الخاء الخطيب، مجمع يعني مجمع الزوائد، طاء صاد يعني طبراني في الصغير، طاء باء يعني الطبراني في الكبير، طاء ساء يعني الطبراني في الأوسط. هذه إن شاء الله كلها سهلة تحفظ بالاستمرار، لكن هناك بعض الأشياء ما تعرف الكتاب إلا بالرجوع إلى كثرة الكتب، إلا بالرجوعها إلى هذا وكان هذا مصور في المكتبة العامة قديما، كان موجود عبارة عن يعني لاصق موجود، لو يرجع مثل ذاك اللاصق يعلق في مكان طيب يكون أمام الباحثين في شكل من المكتبة، هذه تصور على شكل صورة ثم تكون لاصق في المكتبة كي يسهل مباشرة النظر فيها بدل الرجوع للمجلد الأول. هذه موسوعة الأطراف جيدة أيضا في هذا الباب. هذا الآن كتاب جمع الجوامع وموسوعة أطراف زغلول تعتبر أو يعتبران أهم الكتب في هذا الباب. بقي كتب أجزاء مفردة وأجزاء صغيرة، من أمثلتها كتب الموضوعات والأحاديث المشتهرة على الألسنة، أكثرها مرتب هجائيا، أكثر الأحاديث المشتهرة على الألسن ومؤلفاتها كثيرة مرتبة على هذا الأمر. كتاب أيضا صحيح الجامع أو الجامع الكبير أو الجامع الصغير الذي حققه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، كذلك يعتبر مختصر من كتاب جمع الجوامع وترتيبه نفس هذا الترتيب. أيضا هناك كتاب اسمه الجامع الأزهر في حديث النبي الأنوار، استدرك فيه النووي على السيوطي في كتابه الجامع الكبير هذا أحاديث كثيرة، ذكروا أنها أكثر من 30,000 حديث استدركه في هذا الكتاب الذي يسمى الجامع الأنوار، الجامع الأزهر في حديث النبي الأنوار. ولا أدري هو موجود، كأنه موجود في المكتبة، تجي نتأكد منه هل هو موجود أو لا، كان غير موجود لكن كأنه قد جاء هذا الكتاب، لعله في هذه الزاوية. وهناك كتب أخرى مثل كتاب الجامع المفهرس لأحاديث الشيخ الألباني، أحاديث كتب الشيخ الألباني للشيخ سليم مطبوع في مجلدين، لكنه قديم جدا، يعني هناك أحاديث كثيرة الآن ما فهرست بهذه المفهرسة، يعني تستطيع من خلال هذا الكتاب تعرف الحديث كيف خرجه الشيخ الألباني، ترجع إلى كتب الشيخ الألباني فتنظر عمل الشيخ الألباني على هذا الكتاب اسمه الجامع المفهرس، موجود في مجلدين، إلا أنه تصنيف قديم يعني حصلت يعني الآن في هناك أحاديث كثيرة تكلم عليها الشيخ الألباني ليست موجودة خلال الفهرس أو لم في الحقبة. الثالث من طرق التخريج وهو أيضا الأشمل والأكبر والأوسع لجميع كتب ربما السنة البحث عن طريق موضوع الحديث يعني لا بالسند ولا بالمتن إنما بموضوع الحديث تعرف ما هو موضوع الحديث الحديث في الطهارة حديث الصلاة حديث الزكاة الحديث الحج الحديث في باب النية في باب كذا ترجع إليه في أبواب الشريعة أو كتب السنة في أبوابها وهذا الموضوع أو هذا طريقة البحث في هذا تكاد تكون أكبر وأنفع وسيلة لأنها يعني تشمل الكتب أو جميع الكتب المصنفة في هذا الباب. فالكتب المصنفة في باب الموضوعات ربما يعني إذا أردنا أن أحصر لها نحصرها في أمرين. الأمر الأول هناك أحاديث تجمع أكبر عدد من أبواب الشريعة أو ينتظم فيها جميع أبواب الشريعة ويذكر فيها المؤلف جميع ما يقع له مسندا في كتاب واحد وغالبا لا تخرج عن 8 مقاصد هذه الكتب وهي العقائد والأحكام والآداب والرقاق والتفسير والفتن وأشراط الساعة والسير والتاريخ والمناكب والمثالب هذه 8 أمور تعتبر أو ينتظم تحتها جميع أبواب الشريعة فمثلا صحيح البخاري لا يخرج عن هذه 8 الأبواب لكن كل باب كما تعرفون مفصل تفصيلا أكثر يعني كل هذا مثلا كتاب العقائد تجده في البخاري التوحيد وأشياء أخرى حدث الأنبياء ربما بدأ الخلق يدخل فيه التوحيد أو بعض ذلك بعض أمور العقائد فكلمة العقائد هذا جامع لأبواب كثيرة فتجد صحيح البخاري مشتمل على العقائد وعلى الأحكام والأحكام كثيرة الطهارة الصلاة الزكاة إلى آخره هذه كلها أحكام كذلك الآداب تجد كتاب البخاري مشتمل على آداب كثيرة يعني على الآداب وهناك كتاب فيه اسمه كتاب الأدب كذلك الرقاق هذا الرابع الخامس التفسير السادس السير والتاريخ السابع الفتن وأشراط الساعة الثامن المناقب والمثالب تجد فيه مناكب كذا مناكب كذا وأيضا مثالب لبعض في بعض الكتب تجد هذه الكتب تسمى الجوامع التي ينتظم فيها هذا الترتيب أو لا تخرج عن هذا الترتيب تسمى الجوامع فمنها صحيح البخاري وصحيح مسلم ومنها أيضا أو يدخل بعد الجوامع أو ضمن الجوامع المستخرجات عليها والمستدركات عليها المستخرجات والمستدركات إذن عندنا الجوامع تنتظم هذا الترتيب مع ترتيب أيضا إفرادي أكثر ثم أيضا يأتي بعدها صحيح البخاري صحيح مسلم هذا إن شاء الله من أراد أن يمر على الكتب هذا مرون وإلا أكثرها معروف عندكم المستخرجات عندك مستخرجات مطبوعة بعض المستخرجات المطبوعة المستدركات عندنا مستدرك الحاكم أيضا بعد ذلك أو ما يدخل تحت هذا كتب السنن وهي كثيرة أيضا فمنها السنن الأربع ثم سنن البيهقي الكبرى والصغرى وسنن النسائي الكبرى سنن سعيد المنصور وموجود منها بعض أبواب لا غير موجود منها الصيام وبعض الفرائض وموجود منها التفسير في 3 مجلدات وكل ما يسمى سنن يدخل في هذا الباب يعني يرتب على ترتيب أبواب الشريعة وعلى حسب الموضوعات أيضا يدخل معها كتب الجوامع وكتب الجوامع معناها ذكر الأحاديث المرفوعة مع الموقوف ومن أهم هذه الكتب مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة وبعض الكتب الأخرى مثل كتب الطبري في الآثار تهذيب الآثار للطبري وغيره هذه أيضا داخل في الموضوعات يعني في موضوع الحديث كذلك أيضا تدخل كتب الزوائد في هذا الموضوع فإنها ترتب على حسب الموضوعات كتب الزوائد وكتب الزوائد كثيرة وبالنسبة للتفصيل في كتاب كذا كتاب كذا إن شاء الله مع المرور العام على المكتبة نذكر هذه كتب الزوائد هذه كتب كذا وأماكن وجودها لكن نحن الآن نحاول أن نذكر العبارة مختصرة. كتب الزوائد كذلك تدخل تحت موضوع أو البحث عن طريق الموضوعات موضوع الحديث. يعني الحديث عندك في التوحيد تنظر في كتب الزوائد وتخرج الحديث كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. أيضا كتب الأحكام وكتب تخريج أحاديث الأحكام وكتب الأحكام المختصرة. كتب الأحكام مثلا هناك كتب الأحكام العامة التي تخرج أدلة مذهب معين، فمثلا أدلة المذهب الشافعي هناك بعض الكتب تخرج أدلة المذهب الشافعي بالسند، يعني الأحاديث والآثار بسنده. هناك بعض الكتب تخرج أحاديث المذهب الحنبلي بالسند. بعد هذه الكتب تأتي كتب تخريجات، يعني تحذف السند وتخرج بحسب المذاهب، ربما بعضها مذهب الشافعي وبعضها مذهب الحنبلي وبعضها ربما عام لا يختص بمذهب معين، مثل نصب الراية، تلخيص الحبير، كذلك رواية الغليل للشيخ الألباني يدخل فيها، وكتب أخرى تدخل في هذا الباب كتب الأحكام. أيضا الأحكام المختصرة يعني بلوغ المرام، المحرر بن عبد الهادي، الكتب التي اختصرت ولم تذكر إلى الحديث نفسه، هذا أيضا تعتبر داخل في كتب الموضوعات. هذه غالب يعني كتب الموضوعات التي تدخل في هذا الأمر. أيضا يضاف إليها كتب الأجزاء غالبها مرتب على الأبواب الفقهية، والذي ليس مرتب على الأبواب الفقهية ربما يكون مرتب على الأسانيد. وحاصله أنه ربما يأتي الكتاب المحقق فيأتي في آخره ترتيب على الأبواب الفقهية كما في السلسلة الصحيحة والضعيفة، تستطيع أن تبحث فيها عن طريق الأبواب الفقهية في آخر كل مجلد عندك، مثلا كتاب الزكاة، كتاب الصلاة، وأحاديث كل باب في موضعه. هذا غالب يعني ما يدخل في كتاب الموضوعات. وإن شاء الله كما ذكرنا لكم مع المرور نركز على بعض الكتب المهمة وكيف تبحث فيه أو ما موضوعه مع المرور العام إن شاء الله في آخر درس يعني نخرج به من المكتبة. هناك أيضا بعض المؤلفات في موضوعات فقهية كذلك تدخل فيه، وهي بعضها موجود في كتب الفقه، يعني مسند وفي موضوع معين مثل الطهور والصلاة لكذا، البسملة لفلان، هذه موضوعات في أجزاء فقهية، يعني هذه الموضوعات الأجزاء الفقهية كثيرة. ربما في أيضا في كتاب في كتب الزهد أجزاء فقهية، الزهد والرقاق كذلك، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها. هذه كلها مرتبة على الموضوعات، والبحث فيها ليس بالسهل، إلا أنه يعني الإنسان مع التمرس إن شاء الله يعرف. ربما بعض الكتب ليست مطولة، فيكون الحديث عندك موضوعه في الزكاة تبحث ربما في الكتاب مباشرة هكذا، تقلب الصفحات حتى تجد الحديث الذي تريده، خاصة في الكتب الصغيرة يخرج لك الحديث عن طريق موضوعه. فهذه خلاصة التخريج الأحاديث، كل ما ذكرناه هو عبارة عن إبراز الحديث وإظهاره لا غير، عبارة مختصرة عن إبراز الحديث وإظهاره، تخرج الحديث من هذه الكتب لكي تنظر فيه وفي إسناده وكيف تفعل به، من أين تبدأ ومن أين تنتهي. وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو موضوع تخريج الأسانيد. يعني نكون إن شاء الله تعالى بصورة مختصرة انتهينا من طريقة تخريج الأحاديث، إما عن طريق السند أو عن طريق المثل أو عن طريق موضوع الحديث. ونحن اختصرنا لأن كثرة الكلام ربما يعني تشعب عليك الأمور فما تفهم شيء، وركزنا على الكتب الكبيرة التي فعلا يرجع إليها كل باحث، أما الكتب الصغيرة أو التي يرجع إليها أحيانا فهذه يدركها الشخص بعد، يعني يدركها بعد أن يلم بالبحث، وبعض الكتب يدرك أنه يحتاج أن يرجع إلى كتاب هذا الصغير وهذا الكتاب الصغير أيضا مهم. ربما بعض الأجزاء الصغيرة، الجزء الصغير الذي هو غلاف، ربما يكون أهم من 3 مجلدات في بعض الأحيان عندك، لأن فيه البغية التي تريدها، ربما تخرج الحديث فيه كثير أو إملاء، لأن هناك كتب أمالي، كتب الأمالي ربما يملي عليه إسناد حديث واحد، يخرج الحديث من 7 أوجه 8 أوجه 9 أوجه، ما تجدها إلا في أجزاء هنا وهناك، تتعب في بحثها فتجدها ربما في موضع واحد. فإن شاء الله يعني بالنسبة للموضوع الذي ذكرناه بالأمس، أن كل واحد يختار حديث من تحفة الأشراف ويطبق عليه ما استطاع مما ذكرنا. يعني موضوع الحديث هذا ما هو سهل الآن، يعني لكن إن شاء الله يعني نعرف أنك بمرورك على بعض الكتب تعرف صحيح البخاري صحيح مسلم كذا عن طريق موضوعات في الفهارس. ولا تنسى يعني ختاما لا ننسى هذا الأمر أن كل كتاب لا يخلو من فهرس في آخره، فهرس عن طريق ألفاظ الحديث، يعني غير الفهارس التي ذكرناها هنا الألفاظ الحديث، كل كتاب لا يخلو من فهرس، لأن الخدمة الآن الكتب خدمة كبيرة تفهرسون ربما عن طريق الموضوع وعن طريق أول الاسم وعن طريق ربما يعني المكان والبلد وكذا، أشياء كثيرة في الفهرسة يشتغلون بها خاصة المتأخرين، يعني مما يسهل أخذ الحديث من مكانه بعد توفيق الله عز وجل. كل واحد إن شاء الله يأخذ له يأخذ حديثا من تحفة الأشراف، حديث الأعلى التعيين، ويخرجه من تحفة الأشراف كما ذكرنا لكم. ثم بعد أن يخرج الحديث من تحفة الأشراف يرجع إلى البخاري ومسلم، يعني ما احتوته تحفة الأشراف فيخرج الحديث من هناك. مسلم على تحفة الأشراف الموجودة هنا هي طبعة قديمة، هناك طبعة جديدة جيدة جدا مسهلة للباحث. لماذا؟ لأنها بدل أن يأتي بالرقم الذي ذكرنا لكم رقم الباب وموضع الحديث منه، مثلا يأتي 7 رقم الباب و3 يعني الحديث رقم 3 في الباب، لا هذه الطبعة يأتي لك بترقيم الحديث من البخاري، ترقيمه من مسلم، ترقيمه من أبو داود، من السنن يعني من جميع السنن بالترقيم، وهذا جيد جدا أفاد، اشتغله المحقق بهذه الطريقة. أيضا في الحاشية يعزو إلى المسند الجامع، يعني في حاشية تحفة الأشراف يعزوك إلى المسند الجامع الذي ذكرناه قبل قليل، هذا المسند الجامع يعزو إليه، يقول لك المسند الجامع حديث كذا كذا، ويأتيك بالرقم الحديث فترجع إلى المسند الجامع رقم 3736 مثلا، فترى تخريج الحديث زيادة على تحفة الأشراف، يعني مصدر أو مصدرين أو نحو ذلك، فيعينك هذا على الموضوع تحديد الموضوع، موضوع الحديث، إذا بعضهم ربما ما يفهم موضوع الحديث فهذا مرتب على الموضوعات يعينك على موضوع الحديث، فترجع إلى الكتب الأخرى وأوائل الألفاظ، وهذا ربما يحصل بعض الأوائل، يعني ربما يأتي لك بالطرف الأول وربما يأتي بالطرف آخر في الغالب، فيسهل أو تسهل عملية البحث. ثم ترجع إلى موسوعة أطراف زغلول وتخرج الحديث عن طريق أوله الذي عنده، وأيضا ترجع إلى كتاب جمع الجوامع وتنظر فيه هل عندك يعني مصدر لم تخرج الحديث منه، وغالب المصادر المتأخرة ترجع إلى الأولى، يعني المصادر المتأخرة إنما ربما متابعات شواهد أو متابعات قاصرة أو متابعات ربما نازلة، فأهم شيء الكتب الأولى وبعض الأجزاء المرفوعة، ربما بعض الأجزاء أرفع من البخاري وأرفع من مسلم، فهذه الأجزاء مهمة جدا، وإن شاء الله مع المرور نركز على بعض الكتب المهمة، وإن شاء الله لعلنا بعد دراسة الأسانيد نمر مرورا عاما، نبدأ من هنا حتى ننتهي من كتب اللغة، نمر على المكتبة تعريفا بالمكتبة ومواضع الكتب فيها، وتركز على بعض الأشياء التي ربما تفوتنا أثناء الكلام هنا. والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.